الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم. معنا في هذا المجلس استعراض كتاب رياض الصالحين، وقبل أن نبدأ بذلك نعلق على ابتداء العام الدراسي الجديد. ابتداء العام الدراسي الجديد والأبناء والبنات هذا دورهم وهذا جهدهم وجهادهم في التعلم ليكونوا عونا لأوطانهم وبلدانهم ومجتمعاتهم، تبهم نفخر. وهذه الأمور مما ينبغي على ولاة الأمور في الدور أن يعينوا أبنائهم على ذلك، وأن يهتموا بهم وبالمتابعة معهم وبتزويدهم بما يعينهم في أمور الدراسة من الذكور والإناث، حتى يكونوا نفعا لبلدانهم وأوطانهم ومجتمعاتهم، وأيضا تحفيزهم على إصلاح النية بطلب العلم، إصلاح النية بطلب العلم، تعلم هذا العلم حتى يكون سببا في أن ينالوا الأجر والمثوبة في تحصيل العلم وأجر طلب العلم. هذه المسائل مهمة، وأيضا يحث الأبناء على حسن العمل بما قد تعلم حتى يكون ذلك حجة له، فمن ثمرة العلم العمل، فيعمل بما قد تعلم ويعلم من لم يتعلم. فهذه البرامج العلمية والتعليمية وما تعقده وزارة التعليم من تعليم الناس، هذه من الأمور التي تعتبر من الجهاد في سبيل الله. فتحصيل العلم جهاد، وتحصيل المعارف بما يغني أبناء الإسلام عن غيرهم مما يتعلمونه ويكتفون به، هذا من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. أحببت أن أجعل هذه المقدمة قبل أن نبدأ في درسنا حتى نذكر ونعين الأبناء والبنات وأيضا الآباء والأمهات فيما هم فيه من أخبار. وحقيقة المدارس تربي، ها هي قد بدأت المدارس وتغير أنظمة المنازل، تغيرت أنظمة المنازل، حتى النوم، حتى الأكل، حتى الشرب، حتى كل شيء تغير، حتى اللباس حتى تغير. وهذا التغير مما يعينهم في الخير، مما يعينهم في الخير. هذه مقدمة، ونبدأ في درسنا على بركة الله، وصلى الله وسلم على محمد. أغلق الإذاعة الخميس، سكر الخارجي. أيوه، بارك الله. نبدأ في درسنا على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لوالدينا وللمؤلف ولشيخنا والسامعين.
آمين.
يقول المؤلف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، كتاب أدب الطعام، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
الحمد لله، كتاب آداب الطعام.
The author, rahimahullah, he began this chapter by stating the manners of consuming food.
عنوان العنوان التسمية في أوله والحمد في آخره.
And the author wrote the beginning of the chapter by stating that before consuming the food, the person says Bismillah and he thanks Allah by saying Alhamdulillah after he finishes consuming his food.
حديث عمرو بن أبي سلمة في ثلاثة آداب.
The hadith of Umar ibn Salama, Abi Salama, has three models or three manners.
Samillah, هذا الأول.
The first one is stating the name of Allah.
كل بيمينك, هذا الثاني.
And the second one is to eat with your right hand.
وكل مما يليك, هذا الثالث.
And the third is to take from what is right in front of the person.
وهذا ما يميز الإنسان عن الحيوان والشيطان.
And this is what distinguishes a human being from the animals and from the shayateen.
المسلم هذا يميز بسم الله ببركة.
And this also distinguishes a Muslim because he begins by stating the name of Allah.
بسم الله أي به أبدأ وبه أستعين وأتغذى به هذا الطعام ليعينني على طاعته.
And the Shaykh of Allah he said that when the person says Bismillah, that is a blessing. And the person he begins by stating the name of Allah before he begins consuming the food. And this is also stating that he is seeking the help of Allah for consuming this food and to draw nutrition from this food so that this nutrition can help him in obeying his master.
وَالثَّالِثَ مِمَّا يَلِيكَ هذا أدب.
And the third is to consume the food which is right in front of the person. And this is from good manners.
الَّذِي يَلِيكَ لَكَ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي وَالَّذِي يَلِي غَيْرِكَ لِغَيْرِكَ الْأَوْلَوِيَّةِ.
Because the food that is right in front of you, that is your wife. And the food that is in front of another person, that is his wife.
هذا الحديث له قصة.
This hadith has a story behind it.
كانت على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم.
So,
غلام وجارية.
On the ma'idah, or the food that is fed for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there were two kids, one a young girl and one a young boy.
فطاشت أيديهم في الصحفة أرادوا أن يبدأوا فقال يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل من بيمينه.
So the kids they began searching for good food in the whole plate and their hands were moving all over the plate. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam he told them, say the name of Allah before you eat and eat with your right hand and consume the food that is right in front of you.
فأراد الشيطان أن يأكل بهما.
And شيطان he wanted to consume
أن يكون سببا ليأكل معهم على هذه المائدة. لأن الذي لا يأكل بسم الله يأكل معه من؟ الشيطان. نعم.
So the شيطان wanted to consume the food with the help of these two kids. Because if a person does not say Bismillah before he begins to consume the food, then Shaitan also consumes the food with him.
الحديث الثاني يبين لنا إذا نسي الإنسان ماذا يفعل.
And the second hadith, it explains to us what a person is supposed to be doing if he forgets to state the name of Allah at the beginning of consuming the food.
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله. هنا للأمر أن يجب أن يقول بسم الله.
So the first part of the hadith is that if you, one of you eats the food, then he has to state the name of Allah. And this is an obligation.
إذا نسي.
However, if the person forgets,
لأن إذا أكل بدون بسم الله أكل معه الشيطان. فإذا نسي فقال بسم الله أوله وآخره حرم الشيطان حتى من الأول.
And if the person forgets what he's supposed to be doing, is he supposed to say Bismillah in the name of Allah, أوله وآخره, in the beginning and the end. So what happens is that if Shaitan eats the food along with him, he is prevented from drawing the benefits from that food.
وهذه مهمة. فقط لم تأتي إلا في الطعام.
And this is an obligation that comes only with regards to consuming the food.
بمعنى الأدعية التي أتى فيها بسم الله ولم يقلها الإنسان ثم تذكرها فقالها مثل الوضوء تذكر وهو يمسح رأسه ما قال بسم الله لم يرد بسم الله أوله وآخره إلا في الطعام. أما في تلك الأمور إذا تذكر يقول بسم الله ما يحتاج يقول بسم الله أوله وآخره.
So if a person he is doing another action like performing the ablution, the wudu, and he forgets to say Bismillah, then he's not supposed to be saying Bismillah at the beginning and at its end, because Bismillah awwalahu wa akhirahu has come only with regards to consumption of food.
Dhikrullah yatrud ash-shayatin.
Remembering Allah subhanahu wa ta'ala, it prevents the shaitan from coming close to a person.
Yeah.
يقول المؤلف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء.
قال الشيطان لمن؟ لأصحابه. أضف هذه الزيادة. قال الشيطان لأصحابه.
قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت ولا عشاء. رواه مسلم.
هذا حديث مسلم.
This hadith has been narrated by Muslim.
الإنسان له متعلق الزمان والمكان.
The person is connected to time and to space.
هل نستطيع أن نخرج من الزمان والمكان؟
Can we leave time and space and exit from them?
عجيب. No. كان. إذن عندنا حاليا المكان إما أن يكون الإنسان في بيته أو يكون خارج بيته.
With regards to space, the person is either inside his house or he is outside his house.
إما أن يكون في الصباح أو يكون في الليل.
Similarly, a person is either in the morning or he is in the evening or night.
هل في الزمان ما يخرج عن الليل والنهار؟
Is there anything that allows a person to go out of the frame of time, either from the morning or from the night?
هل هناك مكان غير أن يكون الإنسان في بيته أو خارج بيته؟
Is it possible that a person can be in a space which is from either within his house or from outside his house?
عدو الإنسان الشيطان.
The devil or shaitan is an enemy to a man.
وهو أعلن العداوة. قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
And shaitan has very clearly demonstrated his enmity to the human being. And he's told what is from the ayah, the meaning of which is that I will definitely lead them astray, except those who are fearful.
المكان إذا كنت في بيتك دخلت وقلت بسم الله السلام عليكم جاء طعامك قلت بسم الله قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء بيت لا شيطان فيه.
So the person enters his house and he says Bismillah and when he begins to consume his food he says Bismillah
and also السلام عليكم
and also he makes a salam to the inhabitants of the house and he sits down to have his food and he says Bismillah. Then shaitan says that to his companions, there is no place for you to spend the night and there is no dinner for you.
إذا خرج العبد من منزله فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أجابه مناد أن هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان.
Similarly, if a person he leaves his house and he says بسم الله توكلت على الله I leave the house in the name of Allah and I have completely rested my affairs with Allah and there is no might and there is no power except with Allah. A caller, he calls and says that you have definitely been guided and you have been and Allah has been made sufficient for you and you have been protected and shaitan is driven away from you.
بس فلا مكان له معك. الزمان إذا استيقظ العبد فقال لا إله إلا الله لا شريك له له الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات كأنما أعتق 10 من ولد إسماعيل وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك حتى يمسك.
And similarly, if a person he wakes up in the morning and he says the adhkar 10 times with the shias Hafidhahu Allah he mentioned, then it is as if he has released 10 slaves from the progeny of Ismail alayhi salam and he is protected for the entire day.
وكل ليل نفس الشيء. إذا قلتها كانت حرزا لك وقراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة.
And similarly, the person says that in the night and he recites آية الكرسي and the last ayah of سورة البقرة, a similar reward and a similar protection is given to this person.
إذا أنت تستطيع أن تكون في قلعة زمانا ومكانا.
So a person is not capable of existing outside time and outside space.
وأنت في قلعة حصينة.
And inside these two places you are protected.
من يفتح الباب للأعداء؟
So who is the one who opens the door to an enemy?
أنت.
It's you.
أنت.
It's you.
حافظ تحفظ. احفظ الله. إذا فرطت أوتيت من نفسك أنت زمانا ومكانا احفظ الله يحفظك.
So a person he has to protect himself because if he protects what has been recommended for him then he is protected by Allah subhanahu wa ta'ala and if he does not do it then there is no one to blame, it is he who has removed this protection.
نعم اللي بعد هذا الطعام إذا أكلته قلت الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر لك ما تقدم من ذنبك أنت تأكل مغفور لك لأنك حمدت الله الذي وهبك وأعطاك هذه عبادة لها أجر عظيم.
And similarly, if a person he finishes his food and he says, Alhamdulillah, الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة, then he, his past sins are forgiven. And this is a great kind of worship.
متى لا مبيت ولا عشاء للشيطان في بيوتنا.
So the sheikh is asking a question. When is it that there is no place for the shaitan to spend his night and there is no dinner for the shaitan?
ذكر. نعم.
It is with the remembrance of Allah.
حديث حذيفة.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامنا لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل رواه مسلم.
هذا الحديث يبين لنا حقيقة فوائد الذكر.
This hadith explains to us the reality of remembering.
وفيه أدب.
And this is also good manners.
أن لا نبدأ حتى يبدأ رسول الله. وهكذا إذا حضرت المائدة مع الكبار لا تمد يدك حتى يمد يدك كبير المائدة.
And this are good manners, which is that the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam never used to begin or never used to put their hands on the food until the Prophet sallallahu alaihi wasallam began. And similarly, if we sit down to eat with a group of people, we always allow the eldest one to begin first, and then we begin.
مع أبوك.
For example, your father.
مع كبير السن.
Or an elderly person.
أو مع الضيف الذي له المناسبة.
Or it may be a guest who has been invited to your house for an occasion.
فهنا قال إن يديهما يد الشيطان مع أيديه. إذا الشيطان حريص أن يأكل بالجاهل.
And here the Prophet صلى الله عليه وسلم said that both the hands, the hand of the little girl and the hand of the dead woman, their hands were in the hands of the Prophet صلى الله عليه وسلم and he prevented them from eating.
عن أمية.
وعن أمية المخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسلم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقى ما في بطنه.
هذا الحديث فيه ضعف ولكن أتى في أحاديث أخرى معناه صحيح ويبين لنا أن الشيطان لا يستحل ما ذكر اسم الله بل لو حتى أكل معه ثم ذكر الإنسان اسم الله وقال أوله وآخره قطع عليه فاستقاء الشيطان لأنه لا يبقى في بطنه ما فيه بسم الله.
The Shaykh Rahimahullah mentioned that this hadith in it is weakness. However, with regards to its meaning, it is correct. And what is coming in this hadith is that the shaytan always tries to steal and tries to eat from the food if the name of Allah has not been mentioned about it.
وانتبه في قوله آخر لقمة.
So the Shaykh Rahimahullah is warning our attention.
لم يبقى من طعامه إلا لقمة.
To the point that the person did not mention the name of Allah and he consumed all the food except one morsel was left. And then he stated the name of Allah. And when he stated this, shaitan, he vomited and he threw up everything that he had consumed with this man.
وفيها رحمة الله وعفوة للنسيان. فإذا قال الإنسان بسم الله في آخر لقمة شملت البركة كل الذي ذهب أول. لأنه لم يترك التسمية متعمد إنما ناسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. هل يساعدك يا مطوي؟
This person, he did not leave stating Bismillah purposely, whoever he had forgotten. And this hadith is also an explanation of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, which is that the person needs to eat all the food and remembered saying Bismillah only at the end, only one morsel was left. And when he stated that, then the blessing of the food was is it encompassed all the food that the person has had consumed.
نعم. والإنسان إذا كان بغير ذكر الله لا يشبع.
And similarly, if a person he consumes the food without saying the name of Allah about the food, he is never satiated.
لأنها تنزع البركة.
Because the blessing is removed from that food.
فلو كلا بسم الله لا أطعام هذا كفى كثير. أما إذا أكل بغير اسم الله فربما يأكل طعام الثلاثة والأربعة.
If the person said the Bismillah, then probably the food would be enough for many, many people. And if he forgets to say Bismillah, then maybe it would not be, would be sufficient for him because the blessing is removed from that food. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لك فاكم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. This hadith is narrated on the authority of Aisha radiallahu anha, in which he stated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was eating food with six of his companions. And a person from the desert, a Bedouin, he came and he consumed all of the food with him, with two morsels only. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, this person, if he had said Bismillah, then the food would have been sufficient for all of you.
But tasmiyah barakah.
So, stating Bismillah in it is blessing.
وعدمها محقول للبركة.
And not saying Bismillah to the food is to remove the blessing from that food.
طعام كان يأكلها النبي ومعاه ستة. ستة يأكلون معه. لماذا؟ لأنهم أولا يأكلون مما يليهم. يأكلون بالثلاثة أصابع. هذا أتى في لقمتين أكله. أكله في لقمتين. إعرابي أتى فأكله في لقمتين.
So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was sitting down with six of his companions and they were eating with the good manners of eating food, which is that they were eating from what is in front of them and they were eating with three fingers only. However, when this gentleman he came, he ate the entire food in just two morsels.
هذا أيضا بينه النبي قال أما إنه لو سمى لك فاطم كله لكن عدم التسمية محق البركة.
And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam explained to the companions that if this person had stated Bismillah, then the food would have been sufficient for all of you because in it is blessing. But this person did not say Bismillah, so the blessing was removed from that food.
إذا نسيت قل بسم الله فإنها بركة تشمل. علم أولادك على هذا أول ما تبدأ بسم الله وهكذا. ولا مانع عن الإنسان يرفع صوته فالنبي ذكرهم بقوله قل بسم الله كل مما يليه. ولذلك تجدون من ثقافة بعض الناس في المجتمعات إذا أتى بالأكل قال لهم سموا يعني قولوا بسم الله وإذا انتهوا قال الحمد لله الله يغنيك فيه حمد الله وشكر المطعم. هذه آداب اجتماعية مبناها على أدلة شرعية والحمد لله مجتمعاتنا ثقافتها وآدابها مبنية في نسبة كبيرة من تصرفاتهم على الأمور الدينية. نعم.
الشيخ عبد الله الله is reminding us that we have to remember and say Bismillah and at the same time we have to teach these manners to the children. And what is done this hadith of saying Bismillah at the beginning and thanking Allah subhanahu wa ta'ala at the end of consuming the food, we find this in our community. Because when the food is presented, the person, the host, he says Sammu or says begin by saying Bismillah. And after they consume the food, they say Alhamdulillah and they also make supplication by saying in Allah grant you goodness, which is that all these are based upon the teachings of the Sharia.
علم حتى مع أولادك. في أحد ما سمى اللي ما سمى يسمي. في واحد كلا بيده الشمال. في واحد كلا مع الشيطان. من اللي قدامك. لا تاكل. المجالس مدارس. وأنت تربي أبنائك. وتربي حتى مع الزملاء في العمل. ما يمنع. ليس بالضرورة تقول يا فلان تاكل بالشمال. ترى الشيطان يأكل بالشمال انتبهوا لا صاحبكم الشيطان يأكل معكم كذا تذكر وهكذا. ولذلك تجد بعض الناس إذا أتوا على المائدة يقطع من الذي أمامه ويعطي الآخرين ربما يجلس من جهة اللحمة المرغوبة أو من جهة الوجبة المرغوبة فيتبادل الناس بينهم المنافع هذا يعطي من هذا وهذا يعطي من هذا. هذه من الأخلاق الراقية. بعضهم إذا أتاه الطعام الجيد سكت أخذ ما يأكل منه حتى يترك الآخرين. هذا فيه نوع من الأنانية. نعم.
هذا الشيء خبير الله
يبارك. وهذا تحصل دائما على موائد رمضان. نعم.
The reminder does that when we are sitting down to have food in the house, then we always remind the children, especially and the other young ones, who did not say the Bismillah, say it. And who's eating with the left hand? No, don't eat with the left hand, eat with the right hand. because shaitan eats with his left hand. Also, even in the workplace with our colleagues or in the schools, etc., if you see a person who's eating with his left hand, you say, Ya Khan, you see that shaitan is the one who eats with his left hand. So it's kind of a reminding to that person. And we also find that sometimes when we are sitting on the food, the person who, it may be that a good part of the food is facing one person. So what the person does is he breaks it and then distributes it all over the plate so that each one can also have that good part of the food. And the Sheikh said that sometimes you just find a person that he likes what is very right in front of him, and that's the most important part of the food, and he quickly eats it and finishes it off. So all these are manners of sitting down together and eating the food. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا رواه البخاري.
ولا مستغن عنه ربنا. هذا في الطعام يقال من الأدعية التي تقال إذا رفعت المائدة، يعني إذا انتهوا من أكل.
This is the supplication which is made after the food has been consumed.
وهو من الأدعية المهجورة، لكن هناك أدعية مشتهرة عند الناس، ولكن هذه السنة أصبح الناس تجهلها وهي مهجورة، يعني يجهلها كثير من الناس هذا الدعاء. والدعاء المشهور عند الحمد لله طعمني هذا ورزقني وغير حب، هذا دعاء وارد وهذا وارد، لكن ذاك ورد وفيه فضل. الثاني الذي سنقرأه الآن ورد وفيه فضل، ولذلك حافظ الناس عليه مع أن ذلك فيه شكر والحمد لله. نعم.
The Shaykh Habibullah is saying that this supplication has long been forgotten by the people, and the other one which we are about to read is more popular amongst the people. However, the second one has its own superiority over this, the first one, which has been described in the Hadith. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
تأكل وتشرب وتشكر يغفر الله لك ذنوبك. الله.
You eat and you drink, and then you thank Allah for giving you food and drink, and Allah subhanahu wa ta'ala forgives all your sin. How great is Allah!
لأنك شكرت الذي أنعم عليك ورزقك وأعطاك، وهذه عبادة عظيمة.
Because you have thanked the person who has given you, who has fed you, and who has given you the provision. Therefore, this is a great kind of worship. يقول المؤلف رحمه الله باب لا يعيب الطعام واستحباب من حبه. يقول المؤلف رحمه الله باب لا يعيب الطعام واستحباب من حبه.
وهذا أدب أن الإنسان إذا جاء شيء معجبه يسكت، وإذا انتهى من الطعام الزين يمدح أهله، يمدح يشكرهم أو ضيفه يشكر حتى أيضا يبدون أكثر. أما ما عابه من الأكل مالح ولا حالي يرفع يده، ما يعيبه، ما يقول هذا مو زين، ما يعيب الطعام. ولكن الإنسان إذا رفع يده وسئل لا بأس أن يذكر هذا الشيء حتى ينتبهوا للطعام الجيد فيصنعونه مرة أخرى أفضل وأجود. نعم. من ذيش؟ ذيش ما قلت لكم أنه تستاهل.
And this are the good manners of not finding defects in the food and the permissibility of praising what has been present in the food. You find that some people, they simply always make, they find defects in the food by saying that this food is salty or this food is too sweet or something like that. And this is definitely dislike. What is required for a person is to praise the food that has been presented to him. It may be that the host is also pleased with the praise that he gets from the guest, and it may be that the people also, they would do more to improve the food and also to do more to please the people who are eating the food. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه متفق عليه.
ما عاب قط أي ولا مرة. إنما عادته أنه يذكر الشيء إذا اشتهاه أكل وإذا لم يعجبه سكت.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم according to Abu Huraira, he never expressed defect in the food at any time, ever. If the Prophet صلى الله عليه وسلم liked something, he ate it. And if he did not like something, he just left
it. إلا إذا سئل. إذا سئل أخبر.
Except if he was asked about it. So if he was asked about it, he would inform about it.
مرة أتي بضب.
Once the desert animal is called the dhab in English.
Dhab in English
is called the Euromastix. It's like a desert lizard that was presented to the Prophet صلى الله عليه وسلم.
لأنك كنت في حديقة الحيوان تعرف الحيوانات. فالنبي ما أكله.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم he did not eat it.
سأل خالد بن الوليد.
So Khalid bin Walid, رضي الله عنه, he asked about it.
حرام يا رسول الله.
Did he say this is prohibited, يا رسول الله?
لا.
He said no.
أجدني أعافه.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم said, I find a sort of dislike towards this.
ليس بأرض قومي. يعني ما تعودنا عليه.
It's not from the land of my people, so we are not used to eating it.
كان ضب مشوي.
And the Euromastix was roasted.
فأخذه خالد بن الوليد فتعظمه أكله لما علم أنه ليس حرام. لكن النبي قال أجدني أعافه. إذن هنا ذكر أنه لا يريده لأنه سئل فأجاب. إذن كراهته هنا كراهة طبع وليست كراهة شرع. وفرق بين أن يكره الإنسان لأنه طبع ليس عنده ما تعود عليه مثل بعض الأكلات التي لا نشتهيها سواء كانت أمريكية ولا أوروبية ولا بعض الصين ولا الهند. بعض الأحيان ما تشتهيها هم نفس الشيء ما يشتهون بعض أكلك أنت بعض أكل العرب هم ما يشتهون. فتأتي هنا ثقافة الناس فيما تعودوا عليه وما لم يتعودوا عليه.
So Khalid bin Walid, رضي الله عنه, he picked up the Euromastix and he ate it. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not eat it because he said that I don't like it. I'm not giving a liking towards eating it. And that was when he was asked about it. And the Shaykh Abu Dhabi is explaining to us that here the dislike of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was natural. It was not something from the Sharia. So there is a difference between a person not liking something and something that is disliked. From the point of view of the Sharia. And there are many kinds of foods, maybe from America or from Europe or from India or from China, we don't have liking towards it, so we don't eat it. And similarly, those people may also not like something from our food. So this is quite natural. So these issues are reverted back towards the cultures of the people. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأذن فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأذن الخل نعم الأذن الخل رواه مسلم.
يعني أتوا له بطعام وغالبا ما يكون مع إيدام أي يكون مع الخبز مثلا شيء من المرق أو شيء من بعض اللحم أو شيء من فقالت ليس عندنا إلا الخل فأخذه فغمسه في الخل قال نعم الأذن الخل فأكل أي ألان به الخبز.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم was given a piece of خبز bread and he asked is there any stew or any kind of soup. And the answer that was given to him was there is nothing in the house except vinegar. So the Prophet صلى الله عليه وسلم said bring me the vinegar and he began to dip the bread in the vinegar and eat it, and he at the same time praised it by saying that the best kind of liquid or the stew here is vinegar, the best kind of stew is vinegar.
فلم يعبني أين الذي أتيت به؟ أين الطعام؟ ما في عندكم إلا خل؟ أين الأكل الذي أنا أتيت؟ أبداً الموجود أخذ وأكل. وهذه يعني الطعام الذي أتيت به أكل هذا. أو تجد أحياناً تظن أنه باقي طعام أو باقي شيء، تسأل أين الطعام الفلاني؟ والله ما في إلا هذا. وين اللي جاء؟ قال لك أكيد أكلوا. فأنت أتيت بالشيء وقد أكل، الحمد لله. أما وقد أكل الحمد لله، لكن أهم شيء أن لا يرمى في القمائم. وما أكثر ما يفرط في البيوت بعض الناس، يأتي بأشياء كثيرة إما تنتهي تاريخها أو كذا فترمى. فقنن، الذي تحتاجه اشتري، والذي لا تحتاجه لا تشتري، وإذا احتجت اذهب واشتري. البقالة موجودة والسوق موجود، لن يذهب. أما تأتي بأشياء فتنتهي تواريخها أو بكميات، يعني نعرف بعض الناس كان يأتي بأشياء كثيرة ويمتلئ البيت، فبعد مدة وإلى بنصف هذا الذي قد اشتراه قد ذهب به إلى القمامة أو إلى قد انتهى تاريخه. إذن خذ من حياتك تجارب، فما يمنع أن يكون هذا الشيء شبه يومي. فالدكار لكن بعض الكسالى يأتي بما يكون يكفي مدة ما يريد يذهب ويأتي به. وعلى كل الناس في ترتيب منازلهم وتدبيرها كل له فيه حكمة. نعم.
He asked, and they replied that there's only vinegar in the house, he did not rebuke them. He did not say that why there's no food in the house, why don't you bring me this, why don't you bring me that. He was satisfied with what was given to him from his household, which is just vinegar. And this is also showing that they have, those days people had very little. And the Shaykh Abdul Allah is drawing our attention to what we did in today's times, which is that we have so much food and so much provision, and we see that people, they bring so much with them and they fill up their houses with so many commodities that after some time, or even after a short span of time, all those things get expired and they are then thrown into the garbage. أقول المؤلف رحمه الله باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، فإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال العلماء معنى فليصلي فليدعو، ومعنى فليطعم فليأكل.
فدل على أن إجابة الدعوة واجب.
And in this hadith is a proof that if a person invites you, then accepting the invitation is an obligation.
حتى وإن كنت صائم.
Even if you are fasting.
تحضر ولا تأكل، تدعي لهم.
So even if you are fasting, you accept the invitation, you go to the place, and you make supplication for them, and if you want, you don't eat.
وإذا كنت مفطر، أكل ودعي لهم.
And if you are not fasting, then you eat the food, and then you make supplication.
ليس معناه أن لا يجيب الدعوة لواحد مفطر، قد تكون صائم يعزم على الغداء جارك. جيت وحضرت وسلمت وساعدته وهكذا، بس الأكل ما أكلت، الله يغنيك ويبارك فيه. هذه إجابة الدعوة. ليس معنى إجابة الدعوة أنك تأتي لأجل أن تأكل. إجابة الدعوة هي تشريف المكان، حضورك، مشاركة جارك، هذه لها معاني سامية بخلاف عن طريق قصد الأكل فقط. وهذه قد يغفل عنها البعض. نعم.
So if a person is invited by his neighbor for food, then if the person is fasting, then he goes to the place and he accepts the invitation of his neighbor and he goes there and he helps him to set up the food and he makes supplication for them, etc. It's not that he has to accept the invitation only if he has to go and eat. And these are things, these are silent things which make a lot of impact on the person. So the Shaykh Abdullah is saying that many people should realize that accepting an invitation is not only to go
حتى لو أتتك الدعوة وأنت قد أكلت الغداء وأتتك دعوة على الغداء احضر، ما في بأس. وليس حضورك معناها أنك تأكل، ولك أن تقول لصاحب الدار والله سبقناكم، إحنا تغدينا بس جاتنا الدعوة متأخرة وجينا وحضرنا وشاركنا. أيضا قد يكون هو أضيافه لم يأتون إلا متأخرين، فليس حضورك فقط، إذا كان الصائم يأتي لأجل أن يدعو له وإجابة الدعوة، فما بالك من قد سبق بوجبة؟ ولا بأس.
And at times the person would be that he has already consumed his food and he still goes to his neighbor's house and he accepts the invitation. And in this he shows his participation and he makes supplication for this person. يقول المؤلف رحمه الله باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره.
فتبعه غيره.
أحسن الله إليك. فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة فتبعه رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع قال بل آذن له يا رسول الله متفق عليه.
أحيانا تكون المناسبة محددة.
At times, an occasion would be restricted.
قال خامس خمسة، معزومين خمسة.
What is come to the hadith is that this invitation for food was restricted to five people.
أحيانا بعض الناس يشوفكم رايحين لفلان فيأتي هو يعزم نفسه.
At times you see that the person sees you all going to a person's place, so he invites himself to go along with you.
هذا ما رأى النبي وإذا به يتبعه. ولم يقل له اذهب أنت لست معنا، استأذن له لصاحب المنزل فقال هذا تبعنا فلان، هذا تبعنا أتى خلفنا، تأذن له ولا يرجع، هو ليس معزوم. قال بل آذن له. وهذا فيه أيضا استئذان للطعام، لأن هذا الطعام مال، فأنت إذا أكلت دون دعوة هذا غير مناسب، هذا لا يحل لك لأنك أتيت من غير دعوة من صاحب المحل، بخلاف الدعوة العامة المفتوحة، هذه دعوة محددة خامس خمسة. ولذلك بعض الناس كما قلت لكم يعزم نفسه، يسمونه العرب الطفيلي.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم when he reached the person's place, he found that the person had followed him. So when he saw this person, he requested permission from his host. Then he told him that if you give permission, then we will allow this person to come in. Or if you want, you can reject him. So the Sahabi who had invited the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, "Verily, I do give him permission to come along with you all." And the Shaykh al-Imam is repeating that there are persons who invite themselves to go for such occasions. And in the local language, they call it tufayli.
وبعض الدعوات عامة، الدعوة العامة مفتوحة للجميع، ما يحتاج حدد لها اسماء.
However, there are some occasions which are open to everyone.
So مثل عندنا في ثقافتنا دعوة الزواج دعوة عامة، أو نزل بيت وعزم الجيران دعوة عامة، حتى لو أتى من غير دعوة معروف هذه مناسبة عامة.
So there are events and occasions which are open to everyone. Like in our cultures, the marriage ceremony is open to everyone. And also there might be occasions which occur in the neighborhood and all the neighbors are invited for it. And these are occasions which everyone are invited.
بعض النباتات طفيليات. ما معنى الطفيليات؟ هذه النخلة تسقى بالماء فتنبت بجوارها بعض الشجيرات الصغيرة وتتسلق عليها، هذه تسمى طفيليات، تنزع لأنها تشاركها بماءها الذي لها. أيضا بعض الناس طفيلي يشارك الآخرين في مناسباتهم دون أن تكون له، فسمته العرب طفيلي. واسمه بالإنجليزي شو يسمونه؟ اسمه؟ إذا ما عندهم مناسبات عامة ما عندهم. One two guys. I know it. Come.
The Sheikh Abu Sa'id is saying that there are some plants which we find them taking the benefit of bigger plants. Like for example, there's a date palm, and there is water that is given to the date palm. And to benefit from this irrigation, there are small plants that grow around the date palm. So to say here, a person who invites himself to these occasions is given an example of these kind of plants.
آخر حديث.
يقول المؤلف رحمه الله باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل من يديك. متفق عليه. قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها الياء مثناه من تحت، معناه تتحرك وتمتد الى نواحي الصحبة. الصحفة هي اسم
أبيك. وهذا ذكرت له قبل قليل قصة الحديث.
The story behind this hadith was explained by the Sheikh رحمه الله little while ago.
وألفاظ الحديث شرحنا ثلاث أدوار.
And the good manners and the problem of this hadith were explained also.
البعدة قال ووعظه وتأديده.
And what is now in this chapter is also to give advice and also to teach him respect.
وعن سلمة
بن أكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال:
لا أستطيع.
قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
هذه عقوبة له من الله، المعاصي تكون لها عقوبة، عدم الأكل باليمين تكبر هذه من كبائر الذنوب.
And this hadith is an explanation of the punishment that was given to this person who ate with his left hand, and he ate with his left hand only out of arrogance.
قد يأكل الإنسان بشماله نسيان.
And sometimes a person may eat with his left hand, but this may be out of forgetfulness.
فيذكر.
And so this person is reminded.
فالنبي ذكر.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم he reminded this person.
هو عاند وتكبر، قال ما أستطيع.
And the person was impudent and he was arrogant.
قال لا استطعت.
I'm not able to do it. So the Prophet صلى الله عليه وسلم said you will not be able to do it.
فما رفعها إلى في شلت يده.
So the person who said this he was struck with paralysis on his right hand.
عاند وكابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخذ بنصيحته، فأتت بعقوبة فورية.
This person was impudent and he was arrogant with the Prophet صلى الله عليه وسلم. So
هذه من العقوبات.
He was given the punishment immediately in this work.
فإذا ذكرت استفدت.
So if you are reminded, then benefit from this reminding.
وهذا يدل على أن الإنكار على الطعام كان هدي النبوي، كان يعلم الكبير والصغير والإعرابي وأيضا من يجالسون على مائدته ينبه.
This hadith we also find that this was the way of the Prophet صلى الله عليه وسلم teaching the people whether the person was a small person or a big person, whether the person was a bedouin or a person who used to be living in.
أخذنا النصاب ولا؟ وبهذا نختم، وفي الختام صلى الله عليه وسلم على سيد الأنام وآله وصحبه، وإن شاء الله موعدنا الدرس القادم نكمل، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. هنا ضيافة قام بها جماعة المسجد لكم طلبة العلم، حياكم.
And as usual, the جماعة of the masjid they have prepared some snacks for the students of college, and all of you are welcome to participate in that.
هذا صلى الله عليه وسلم. تفضل تفضل. حياكم الله جميعا.